الكلام كان في أحكام خاصة تتعلق بأبحاث الرضا. أول هذه الأحكام كيف يتخلص من الرضا بعد وقوعه. قلنا بأن التخلص من الرضا يكون بأحد طريقين، إما بأن يضاف جنس مغاير مصحح في طرف الناقص كما، ويكون هذا الجنس المصحح في قبال الزيادة، إما هكذا واضح، أو لا، يضاف الجنس المصحح إلى كل من العوضين الناقص والزائد، ويكون حينئذ كل واحد من الجنسين في قبال العوض الذي يقابله الجنس المخالف، فالأرث في قبال ماذا يكون؟ العدد كيلو، وين الأرث في قبال كيلو عدد، وكيلو وين العدد في قبال كيلو ماذا أرث. واضح. السؤال اللي اطرحناه في الدرس السابق انه هل لابد من قصد ذلك عليكم السلام ام لا؟ قلنا في مقام الجواب اذا قصد ذلك فلا اشكال ولا شبهة في ان المعاملة تكون صحيحة وعلى القاعدة في كل من الحالتين، واما اذا لم يقصد ذلك فمع ذلك نحكم بصحة المعاملة. ليش؟ لما يظهر من النصوص، حيث يظهر منها عدم اشتراط القصد، وانه بمجرد ان يوقع المعاملة مضيفا اليها ذلك الجنس المصحح سواء بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية، المعاملة تقع ماذا؟ صحيحة. واضح. وعلى هذا الاساس يتضح الدليل والمدرك لهذا المصحح، سواء بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية. شنو المدرك؟ شنو المستند؟ ان نقول اذا قصد التصحيح بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية فيكون الحكم بصحة المعاملة على طبق، واما اذا لم يقصد ذلك فالروايات هي التي يمكن ان تكون دليلا على ماذا؟ على الصحة، وان لم يقصد. واضح. اذا هذا هو الدليل علما للتصحيح. اذا واحد سألني شنو الدليل على التصحيح بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية، شنو جاوبه؟ نقول له مع القاعدة، من دون القاعدة الروايات. يبقى النقطة، وهي أن مورد هذه الروايات موردها يا طريقة، الطريقة الأولى كما تقدم، فشلون نتعدى إلى الطريقة الثانية إذا لم يقصد. قلنا في البحث السابق أنه يفهم من الروايات عدم الخصوصية لهذه الطريقة. عدم الخصوصية المن لهذه الطريقة، فكما لا يحتاج إلى القصد في هذه الطريقة لا يحتاج إليها في الطريقة الثانية. نفهم من الروايات أن الطرق المأخوذة فيها غير قائمة بماذا؟ بالقصد. واضح. هذا ما يمكن توجيهه تام أو غير تام، هذا في بحث الخارج مو هنا. ثم بعد ذلك يقول سؤال أنه هل لا بد في عملية التصحيح بين العينين، بين الجنسين الذي بينهما تفاوت من حيث الجنس، تفاوت من حيث المقدار. هذا التصحيح بينهما هل أخذ فيه أن يكون تساوي من حيث المالية بين غير المتكافئين قدران أو لا؟ واضح السؤال؟ يعني الألف درهم لما أريد أبيعها بألف وخمسمائة درهم، بألف ومائة درهم اللي حصل تفاوت من حيث القدر، وأريد أصحح المعاملة بإضافة جنس المصحح إلى الطرف الناقص كما في الطريقة الأولى، هل يشترط لكي تصح المعاملة؟ هل يشترط لكي تصح المعاملة حصول تساوي من حيث المالية بين الألف وخمسمائة درهم مع الألف درهم أم لا؟ هذا ليش انطرح التساؤل؟ ليش انطرح التساؤل؟ لذهاب بعض المتأخرين إلى اعتبار ذلك أن التصحيح تصحيح المعاملة الربوية بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية إنما يتم إذا كان هناك تكافؤ من حيث المالية، وإن حصل هناك تفاوت من حيث المقدار والكم، لكن إنما يتم التصحيح في هذه الصورة، في صورة ما إذا حصل تكافؤ من حيث المالية، بحيث أن الألف وخمسمائة درهم اللي جعلت ثمنا هي مكافأة من حيث المالية، مكافئة من حيث المالية المن لل الألف درهم ذيك الخارجية اللي جعلت ماذا؟ ثمنا. ليش؟ لأن هذه الدراهم نوعيتها الألف وخمسمائة أقل من نوعية الدراهم اللي هي هذه رديئة دي شنو؟ جيدة. هذه مكسرة دي شنو؟ بحيث من أجي إلى السوق وأروح إلى التاجر وأقول له أنطيني وصلت قماش، أنطيني هذا الثوب، يقول لي وين دراهمك؟ أشوفه أطلع للدراهم، شو يقول لي؟ يقول لي هذه ستة دراهم. لا ما بيع، جيب لي أربع دراهم جدد آني أبيع لك بهم، ذني ما بيع. واضح؟ إيش قد تريد؟ يقولها أريد سبع دراهم من هالقبيل، يلا أبيع من هالدراهم الرديئة أريد سبعة. واضح؟ لو تجيب لي شنو؟ أربع دراهم. وهكذا كل تاجر اللي أروح له، كل بائع أروح له أشتري الدراهم، يقول لي من حيث القدر تتفاوت الدراهم بين الجيدة والرديئة، اللي يكشف لنا بالتالي على أن مالية الدراهم الجيدة غير مالية الدراهم القديمة، فلكي يحصل التكافؤ في المالية لابد من زيادة عدد الدراهم الرديئة، فكل توصلها إلى 1500 يلا تكون في قبال ماذا؟ الدرهم. القائل يقول أن التخلص من الربا بأحد الطريقين بأحد الطريقتين المتقدمتين إنما يكون إذا حصل هناك تكافؤ بالمالية بين الثمن والمثمن، بين الألف وخمسمائة درهم مع الألف درهم، لا ما إذا فرضنا بأن كل منهما كان حسناً أو كان رديئاً، بحيث الألف درهم تساوي من حيث المالية ألف درهم، هنا مو الألف وخمسمائة تساوي الألف، لا الألف تساوي الألف، في شي مورد إذا باع ألف وخمسمائة بألف التصحيح لا يكمله، وإن أضفنا إلى إلى الناقص جنسا مصححا مغايرا لا يمكن التصحيح به. واضح؟ لا يمكن التصحيح به. هذا القول. السؤال هذا تام او مو تام؟ الشيخ في مقام الجواب يقول خلينا نعرف الدليل على هذا الشيء، وعلى اساس الدليل احنا نجاوب. يقول الدليل على ذلك ان كما قدمنا ان المعاملات الواقعة في الخارج اللي يحصل فيها تفاضل من حيث الكم، سيبيع 1500 ألف، 1200 دينار ب1000 دينار، هذه المعاملات ويدخلها ماذا للتصحيح؟ يدخلها الجنس المصحح. هذه المعاملات عادة غالبا إن لم نقل دائما، هذه المعاملات هناك عادة تساوي من حيث المالية بين الناقص والزائد، 1500 و1000. وإلا العاقل لا يقدم على أن يبيع ما كان يسوى أفرض مثلا 1000 درهم. لماذا؟ 1500 درهم، واضح؟ فالذي يقع في الخارج عادة، اللي يقع في الخارج عادة هو هذا، هو تفاوت من حيث القدر، تفاوت من حيث الكم، لكن تساوي من حيث المالية تقريبا. طبعا هاي من أقول تساوي دائما، حط وياها قيد شنو؟ تقريبا. اي نعم، حتى واحد يربح واحد شنو؟ يخسر كما في كل معاملة. من أقول اشتري هذا الكتاب 10 دراهم، يعني تساوي بينهما مالية كل منهما، لكن هاي تساوي تقريبا، حتى نفرض بأن واحد يربح واحد شنو؟ يخسر. وواحد ماذا؟ واحد ينظر المن إلى الفائدة من المثمن، والآخر ينظر علما إلى الربح من الثمن. في مقامنا عادة غالبا بل قد يقال دائما المعاملة اللي يحصل تفاوت بينهما من حيث القدر، هذه المعاملة يوجد تكافؤ من حيث المالية فيما بين العينين، فلا بد ان نفترض بان هذا الزائد قدرا فيه ماذا؟ عيب، لو مغشوش شويه، لو مكسر، لو نوعيه الفضه فيه رديئه، بالتالي فيه ماذا؟ عيب، بحيث تروح للسوق ما تقدر تشتري به من حيث القدر بمقدار ما تشتري من الصحيح. فهذا يقول لك انا شلت هالدوخ رايح كل ساعه اتعارف ويا واحد، هذا يقول لي لا انا اريد ب 8 دراهم، انا اريد بشنو؟ ب 9 دراهم ابيع لك هذا الثوب، واحد يقول لي ب 7، او عن غلط ويوميه مشكله، اروح شنو اشتري دراهم جيده بهال 1500 دراهم جيده، ومعلوم انه من اشتري دراهم جيده الاثمان محدده ومعلومه، لذلك يقدمون على مثل المعاملة. وبهذا التوهم اللي كان في بداية الدرس عندنا اكيد في اذهاننا انه شنو هالمعاملة هذه الشفهية؟ شنو واحد يجي يبيع فضة 1500 فضة 1000؟ شفهية هذه. بهذا البيان يتضح انه لا، مو شفهية، بل انها عين العقل. كان هذه المشكلة كنا نعاني منها أول تغيير النظام، أول سقوط النظام، هاي 10,000 اللي كانت طالعة جديدة، واحد يشتري بيها، واحد يشتري بيها، واحد يشتريها ب7، واحد يشتريها 10,000 دينار القديم، تناله ما تناله ما فيش، واحد يشتري بيها، واحد يشتري بيها، واحد يقول هذا غش، هذا يقول كذا، فأنا أروح أشتري بيها ماذا؟ أبو 250 القديم، وأخلص. مو يوميا مثلا هذا يقول لي اشكال، هذا يقول لي اكثر، هذا يقول لي اكثر. طبعا احنا واضح انه ما صار بالك لانه مو موجود الموضوع، بس لتقريب الفكره طبعا واضح. هذا من القديم. نجي نقول والروايات ناظره علما الى ما هو واقع يوميا في الخارج، مو تفترض ماذا حاله غير موجوده في الخارج. فإذا الروايات ناظرة علما إلى هذه الحالة خارجا، فإذا الروايات المصححة، الروايات المصححة، الروايات المصححة، الروايات المصححة حينئذ تكون دالة على صحة المعاملة مع فرض ماذا؟ التساوي والتكافؤ في المالية تقريبا. طبعا قلنا هاي تقريبا دائما خلوه يتساوي وان لم يشربوا. واضح هذا؟ واضح؟ نعم. قبل نعم، قبل نعم. طب كتاب الثالث شيخ سماحة المصنف توافق حتى لو ما توافق، يقول ها ها انصراف اصول لا يبعد دعوى الانصراف. زين ليش يفكر؟ يقول ها مؤخر هذا لعله انصراف، تقول لي شنو؟ ناشئ من الغلبة، ناشئ من كذا، فما اقدر اجزم. لا اقدر اجزم بماذا؟ بالانصراف. لا اقدر اجزم لماذا؟ بتمامية الإطلاق. واضح هذا؟ بالتالي يعبر التعبير أن أن الجزم بالانصراف قريبة ليست بعيدة، قريبة ليست بعيدة، حالة برزخية. نعم لو فرضنا أن كل من هاي نقطة مهمة، أن كل من المتعاملين قصد قصد أن تكون الزيادة في قبال الجنس، قصد قصد، فلا بد أن نحكم بالصحة حتى لو فرضنا بأن التفاوت بينهما من حيث المقدار ما كان يستجعه تساوي من حيث المال. يعني حتى وان اختلفا من حيث المالية مع فرض حصول القصد لابد ان نحكم بصحة. من يقول لي ليش؟ ليش؟ راح اكرر، راح اكرر، راح اكرر، اقول نعم. انا بعد ما مش في العبارة. نعم لو فرضنا انهما قصدا ان تكون الزيادة في قبال الجنس المصحح، او في الطريقة الثانية قصد ماذا؟ ان يكون ما قابل الارض هو شنو؟ العدد. فاقول لك ابيع لك كيلوين من العدد في قبال كيلو سمن، او كيلوين سمن في قبال شنو؟ كيلو عدد. واضح؟ هنا في هذه الصورة وين فرضنا بان الكيلوين السمن مع الكيلو السمن بينهما شنو؟ تفاوت من حيث المالية، مع ذلك لا بد ان نحكم بالصحة. ليش؟ من يقول لي؟ ها بعبارة اخرى على القاعدة حينئذ يكون القاعدة واضح. احنا في صورة عدم القصد حيث احتجنا الى الروايات، والروايات ما بها قابلية ان تثبت الصحة في هذه الصورة لانها ناظرة الى الحالة الغالبة بل الدائمة، بل الدائمة، والحالة الدائمة هي حصول التساوي. واضح؟ فما نقدر نتعدى من الروايات اللي نحتاج الروايات في صورة عدم القصد، فمن ذا بتعدى فيها الى صورة اخرى وهي صورة عدم التكافؤ. اما في صورة القصد فاساسا احنا نحكم بالصحة، ما يحتاج علما الى نص، لانه على القاعدة كما تقدم، على القاعدة. وانا في الحقيقة ما قاعد ابيع عن كيلوين ثمن بكيلو ثمن، ولا كيلوين عدد بكيلو عدد، وانما كيلوين ثمن بكيلو عدد. واضح على القاعدة لا اشكال فيه. وكيلو عدد ماذا؟ لكيلو سمن، فلا اشكال فيه. نطبق هذا في عبارة المثل، هنلقف على هذا الانصراف اكثر في عبارة الكتاب. لاحظوا هناك رأي لبعض المتأخرين يقصص جواز التخلص بالضميمة بما اذا كان الأرز الزائد مثلا في هذا الجانب مع الأرز الناقص في الجانب الآخر متساويين من حيث المالية تقريبا، وأريد بالضميمة التخلص من محدود تفاوت المقدار اللازم منهن الربا. وهو غير بعيد لقرب انصراف نصوص الضميمة الى خصوص الحالة. فهذا صحيح انصراف من الغلبة، لكن الحالة مو الغالبة مو الشائعة، الحالة الدائمة هي هذه، بحيث نعلم بأنه هجي، بحيث نعلم من يسأل الإمام يسأل عن ماذا؟ عن هذه الحالة. فبعد ما يجي بيها احتمال ماذا؟ ما يجي بيها ذات الكلام من أن الانصراف إذا كان ناشئا من الغلبة، لأنه مع هذا الفرض، مع فرض أن الحالة الشائعة والدائمة هي هذه الحالة، نعلم أن الذي وقع السؤال عنه من الإمام هو شنو؟ هو الحالة، واللي أراد الجواب الإمام عنه هو هذه الصورة. التعدي إلى غيرها يحتاج إلى حيث أن نقوم على خلاف القاعدة. بلي ما راضين لحد بعض المعاصرين يعني ما ناظرين، لا ما متعرضين للمسألة، مو مخالفين. لاحظوا، وأما عبارة المتن، في عبارة المتن ايش قال؟ كل ذلك مع افتراض العوضين حالين. يقول هذا التصحيح انما يكون بشرط، وهو ان يكون كل من الثمن والمثمن حالا. دليل عليه شنو؟ يقول الروايات اللي دلت على هذا الحكم، والروايات هذه مختصه بصوره ما اذا كان الثمن والمثمن حال، وحال ان الحكم على خلاف القاعده فيقتصر فيه على ماذا؟ على مورد النار. يقول واما اعتبار كون العوضين حالين فالاقتصار في مورد النصوص المجوزه بذلك. يا مجوز، هاي النصوص اللي قدمت، النصوص التي ذكرت الطريقتين للتخلص من الربا، موردها ما اذا كان الثمن حال. التعدي الى كون الثمن او المثمن مؤجلا يحتاج الى ماذا؟ الى دليل. شنو يعني مؤجل؟ يعني شنو مؤجل؟ يعني اذا قلنا ابيع لك 1000 درهم، ابيع لك 1000 درهم حال بشقد؟ ب1500 درهم. شنو مؤجل؟ يقول هذه النصوص ما متعرضه لها، النصوص ما متعرضه لها الحاله، فنحتمل في الحقيقه، فنحتمل في الحقيقة خصوصا أنه الربا يدور هنا، نحتمل الخصوصية في التعدي، خصوصية لمورد ما إذا كان كل من الثمن والمثمن حال. فالتعدي يحتاج علما إلى دليل، التعدي إلى ما إذا كان أحدهما حالا دون الآخر، أو كل منهما ماذا؟ مؤجل. وأما لزوم التساوي، شوف العبارة، الروايات هذه لا بأس بألف درهم ودرهم، بألف درهم ودينارين، المتبادر منها من تقراها يعني شنو؟ يعني خصوص إذا قال شنو في الرواية السابقة لا أكل صراف من بلا إشكال، أكل صراف لا بأس بألف درهم ودرهم، يعني لأنه إذا أراد صورة التأجيل لا يكتفي عنها بماذا؟ في التعبير، وإنما يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة كما تقدم. هذا نظير في المسألة، وهكذا باقي الموارد. اقول بالتالي هو هاي الادله، يعني بعباره اخرى لو فرضنا هذا ما يكفي وحده، لو فرضنا لو فرضنا ان هذه الروايات فيها اطلاق، هذا الاطلاق فيكم معارض ماذا؟ اي سيقول معارض لما تقدم، فقول شوف النسبة بينهما. لذلك احنا من البداية يقول اخونا هي لا اطلاق فيها، واضح؟ وهذا اللي الثالث بل
من المصحح عمل عمل مقابل الزيادة، مقابل الزيادة في عمل أكيد بالسبب، يعني يكون هذا الزيادة مقابل الزيادة في يعتبر مصحح لو لا
أستيد سيد هذا لاحظوا العبارة بل بل لا احنا هنا في المقام بغض النظر عن مسألة الزيادة الحكمية، اخر مسألة الزيادة الحكمية سواء قلنا بان الزيادة تعم الحكمية او لم نقل انها تعم الحكمية، في المقام نحكم بماذا؟ بغض النظر عن ذلك، لانه احنا استشكلنا يعني ورجعنا الى الاحتياط الوجوبي. بغض النظر عن تلك المسألة، بغض النظر عن تلك المسألة، هنا نقول بأن التصحيح في صورة ما إذا كان أحدهما حالا والآخر مؤجل يحتاج إلى من؟ إلى دليل حال النصوص نظر إلى صورة ما إذا كان كل منهما حال، واضح؟ فلو فرضنا أنه وجد عندنا دليل، هذا الدليل يكون شنو؟ مقيد إلى من لما ذكر في مسألة الزيادة، واضح؟ لاحظ عبارة المتن يقول ويلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره والفضة المصوغة بغيرها تساويهما. هذا مبحث مهم ومورد ابتلاء جدا. ويلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره والفضة المصوغة بغيرها تساويهما، يعني من حيث القدر، واضح؟ أربع مساقين في أربع مساقين، واضح؟ سواء كان كل منهما مصوغ أو أحدهما مصوغ والآخر شنو؟ غير مصوغ. وعليه بناء على هذا يقول ومعه، يعني مع لزوم التساوي في القدر، لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضمن الى اجرة الصياغة. بناء على هذا لما ابيع لاربع مساقين الذهب ما مصيوغة مع اربع مساقين شنو؟ مصيوغة، ما يجوز ان ادفع لماذا؟ لبائع الذهب ادفع لماذا؟ اجرة الصياغة. اروح لابو الذهب اقول له عندي ذهب مكسر ما مصيوغ، او ذهب شنو اجيب له ذهب مو مكسر ما مصيوغ، بمعنى انه انت يسموه مو انت يسموه انت مو سبيكة ما مصيوغ هي، ويبيع لي ذهب شنو مصيوغ، حيث اعتبرنا التساوي من حيث القدر. بناء على هذا لا يجوز ان ادفع لأجرة الصياغة، يعني اذا ادفعت لأجرة الصياغة راح تغضب. بلي لاحظوا سيده هو ياج لاحظوا يكون رضا. ليش؟ يقول باعتبار ان النصوص هيك ذكرت، لاحظوا نصوص الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة بينهما هو الربا المنتهى. فالان ذهب ذهب بع الذهب الذهب مع ماذا؟ مع زيادة، الزيادة هي شنو؟ الأجرة، هو الربا المنتهى، هو الربا المنتهى. وهكذا الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثل بمثل، ما يجوز الزيادة مطلقا سواء كان الذهب مسوق أو غير مسوق، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد. فهذه الرواية تنطبق على مسلم. واضح هذا؟ وبعبارة أخرى، أن المصوغ وغير المصوغ كالفضة الجيدة والفضة الرديئة. شلون الفضة الجيدة والفضة الرديئة؟ سلمتم بأنه ما يجوز التفاضل بينهما من حيث الكم، ولا بد من حصول التساوي، فما يجوز حينئذ أن نبيع له. هل الدرهم فضة وعشرة آلاف وأفرض مثلا ودينار مع ألف درهم فضة جيدة ما يجوز؟ احنا ما يجوز، واضح؟ احنا ما يجوز. كما لا يجوز تبيع له ألف درهم فضة جيدة ودينار زائدة في قبال ألف درهم فضة جيدة، احنا ما يجوز. كما لا يجوز أن تبيع له ألف درهم رديئة قلت جيدة إذا قلت جيدة السبا، كما لا يجوز أن تبيع ألف درهم رديئة ودينار في قبال ألف درهم جيدة، كذلك لا يجوز أن تبيع له خمس ثاقيل ذهب ما مصيوب وأجرة في قبال ماذا؟ خمس ثاقيل ماذا؟ ذهب مصيوب. هذا مثل ذا، لا فرق بينهما، واضح؟ إن قلت كما يرد إلى أذهانكم جميعا أنه بالتالي هذا العمل اللي عمله الصائر الصيارة محترم لو ما محترم، لو في قبال أجرة، لو في قبال أجرة، وهذه الأجرة غير ماذا؟ غير نفس كمية الذهب، فما لا معنى أنت تلغي أجرة الصائغ؟ أو قل بعبارة أخرى، سهلة وبسيطة، أن الصياغة زيادة حسنية، أن الصياغة زيادة حطمية. أنتوا في مسألة الأجل مو تقولون بأن الأجل له قسط من الثمن، فالزيادة هنا في المقام الصياغة لها قسط من الثمن، ما الفارق بينهما؟ وهو سؤال وجيه وإشكال في محل في مقام التحقيق. لاحظوا أيها الأخوة، راح نخرج عن المطلب باعتبار أن هذا الإشكال أدري يخطر في أذهان أكثر الأخوة، قد نخرج عن المطلب في مقام التحقيق. نحن إما أن نقول بأن الزيادة في المقام اللي أخذ الشر في تحقق الربا وفي حصول الربا وترتب آثار الربا، الزيادة إما أن تختص بالزيادة العينية أو تشمل الزيادة الحسية. إذا قلنا بأنها تختص بالزيادة العينية كما لعل الدليل يساعد عليه، نية أنه لا دليل على التعميم للزيادة الحكمية، فحينئذ لا إشكال ولا شبهة بأن مثل هيك موارد من البداية يقول عن قاعدة أنه الزيادة الحكمية، مو هي الزيادة التي تحقق الربا، فهذه الزيادة ملغاة بنظر الشارع. فإذا بناء على هذا لابد من حصول التساوي بين المصوغ وغير المصوغ من حيث العين، من حيث المقدار، ولا يجوز حينئذ أخذ الأجرة، لأن أخذ الأجرة زيادة ماذا؟ عينية. تقول لي هاي الأجرة في قبال زيادة حكمية، أقول لك الزيادة الحكمية بنظر الشارع ملغاة تحت بالفرق. وأما إذا قلنا لا، بأن الزيادة اللي أخذت شرطا في تحقق الربا كما سبق تعم الزيادة الحكمية، تعم الزيادة الحكمية، فأنا أوافقكم بأنه في هذه الصورة لابد أن نحكم، لابد أن نحكم بعدم التساوي، بعدم لزوم التساوي بين المفروض وغير المفروض. ليش؟ لأن المفروض هي في الحقيقة عملية يقوم بها الصائغ يستحق عليها الأجر، وبالتالي توجد الزيادة، زيادة مالية الخمس ساقين، زيادة مالية العين، وهذه الزيادة وإن كانت حكمية لكننا حكمنا بأن الزيادة الحكمية ما ملغاة، الشرع أخذها بعين الاعتبار في تحقق الربا وفي انتفاء ماذا؟ الربا. فلا بد أن نحكم في هذه الصورة، فلا بد أن نحكم في هذه الصورة بأن دفع الأجرة، دفع الأجرة مع هالشيطير خمس ساقين وأجرة في قبال ماذا؟ خمس ساقين، لا يكون محرما. ليش؟ لأن ما قابل الأجرة مو هي الخمس ساقين، وإنما الذي قابل الأجرة هو شنو؟ الزيادة الحكمية، والزيادة الحكمية ما ألغيناها وإنما اعتبرناها من الشارع. واضح؟ هيك يكون يقال. بل أيها الأخوة أكثر من هذا، الآن نروح إلى بعض الأسواق، إلى بعض الأسواق تجد بأن الصياغة قد تصل إلى، قد تصل إلى ضعف أو مثل، يعني أقول ضعف مثل، مثل الذهب المباع في تلك العين، بحيث يقول هذا الذهب بأربع ساقين بس أنت كنت تدفع فلوس الجد سبع ساقين. بعض أنواع الذهب هكذا، بعض أنواع الذهب اللي إلى تسميات معينة هكذا. الآن السائد في الأسواق العالمية هو هذا، هو بالعراق. شلون تقول بأن الصياغة ليس لها اعتبار؟ لا لا، كل الاعتبار لمن الصياغة، كل الاعتبار أصلا يقدمون على شراء، يقدمون على شراء الذهب مو لأجل الحفاظ على، مو لأجل أنه ذهب، لا لأجل ماذا؟ ها ذهب مصوغ بهذه الصياغة، مو فقط كونه ذهب، مو فقط كونه ذهب. فهل يلتزم بذلك فقهيا أم لا؟ حيث أن الاعتبار يساعد عليه والفهم يساعد عليه، يلتزم بذلك أم لا؟ بعد ما كملنا التحقيق، إذا استردنا قيام إجماع أو تسالم في البين على أن المصوغ وغير المصوغ لابد من التساويهما من حيث القدر، فحينئذ لابد من أن نرفع اليد عن هذا الاعتبار وهذا الفهم الذي بيناه، وأن نقول أن المسألة تعبدية، أن المصوغ وغير المصوغ لابد من تساويهما، وبالتالي أخذ الأجرة على الصياغة يكون ربا، أخذ الأجرة على الصياغة حينما يبيع ذهب الذهب يقول ماذا؟ ربا. إذا تم عندنا إجماع تسالم ارتكاز بين الفقهاء بين المتشرعة، فحينئذ لا بد من أن نأخذ عن هذا الشيء، كما لا يبعد ذلك إذ لم يلتزم بحسب تتبع عامي واستقرائي، لم يلتزم أحد لماذا؟ بأن المصوغ وغيره يجوز التفاضل بينهما وأخذ الأجرة، لم يجوز بحسب تتبع. فإذا افترضنا بأنه خرجنا عن الإجماع حينما لابد أن نحكم بماذا؟ بعد، يعني لابد أن نماشي الإجماع، لأن المسألة لماذا تعبدية. أما إذا لم يتحقق الإجماع في المسألة فمقتضى القاعدة هو ما بيناه، طبق هذا، هذا خرجنا عن المطلب باعتبار مسألة محل ابتلاء يعني. وأما لزوم التساوي بين المصوغ وغيره ومن ثم عدم جواز اشتراط أجرة الصياغة، فلأن المطلوب وغيره جنس واحد ويشملهما النص المتقدم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والفضل بينهما هو الربا المنكر، ومعه يكون اشتراط الأجرة فضلا موجبا للربا، الأجرة الموجبة للتفاضل، يعني هذا المطلوب الأجرة فضلا. وبكلمة أخرى المقصود وغيره هما كالجيد والرديء والوسخ والنظيف والمكسور وغيره، فكما أن كل واحد من هذه يعد مع مقابله واحدا ويلزم تساويهما، فكذلك في المقصود وغيره. وقد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف والإشكال في المسألة، أي والإشكال يعني عدم عدم الإشكال في المسألة. نرجع إلى عبارة المسألة، ولا يجوز أن يقول شخص لآخر أبيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط أن تخيط لي ثوبا مثلا، ويجوز العكس بأن يقول خط لي ثوبا على أن أبيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديء. إذا قلنا بأن الزيادة المأخوذة كشرط في الربا تعم الزيادة الحكمية، تعم الزيادة الحكمية، حينئذ لا يجوز أن يقول له أبيعك مثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة على أن تخيط لي ثوبا. ليش؟ لأن الجيد والرديء، لأن الجيد والرديء لا بد من حصول التساوي بينهما، والجودة والرداء لا توجب جواز زيادة الرديء من حيث الكم على الجيد. واضح؟ واضح. ولعله يختلف، ولعله يختلف الجيد والرديء عن المطوغ وغير المطوغ، ويكون هناك فرق بين المقامين بحيث يوجب عدم جواز قياس تلك الحالة صياغة غير الصياغة على ماذا؟ على الجيد والرديء. مؤخر الشيخ في عبارته شنو قال؟ قال وبكلمة أخرى في العبارة السابقة المطلوب وغيره كالجيد والرديء والوسخ والنظيف. أقول لا، نحتمل الفارق بينهم. الفارق هو شنو؟ أنه في الجيد والرديء أكو نصوص أدنى، فلا بد من بحث سندين، أكو نصوص أدنى تقول الجيد والرديء لا يجوز التفاضل بينهما، بينما ما عندنا نصوص وين؟ في المطلوب وغيره. احنا وهالنصوص، احنا وهالنصوص، اذا باع له درهم فضة جيد بدرهم فضة رديء مع ماذا؟ مع اشتراط ان يخيط له ثوبا، وقد عممنا الزيادة علما الى الحكمية، فهذه الزيادة الحكمية بالتالي توجد ماذا؟ التفاضل، فيكون الرضا. والله واما عكس المسألة انت يقول كما يسوي هذا البعض، يقول له أخير لك هذا الثوب، أخير لك هذا الثوب، أو أنا أجي أقول له أخير لي هذا الثوب، هذه العباءة، واضح، وأبيعك شنو كثمن وكأجر لي عباءة اللي راح تخيط لي إياها، أبيع لك دراهم جيدة بدراهم رديئة، أنت مو خطط لي أجعل الثمن ماذا؟ أجعل الثمن أن أبيع الدراهم جيدة بدراهم رديئة. يقول هالصورة لا إشكال فيها. ليش؟ أولا لوجود نص في المقام يدل عليها، ثانيا على القاعدة أصلا نص نحتاج. ليش؟ لأنه في البيع، في البيع بعد درهم جيد بدرهم رديء، ولم اعترف فيه ماذا؟ شرطا يوجب الزيادة الحكمية، كما أنه ما فيه ماذا؟ زيادة عينية، لأن درهم بدرهم فلا إشكال فيه. نعم جعل هذا العقد، جعل هذا العقد، جع جزاء المن لخياطة الثوب، أجر على خياطة الثوب. واضح؟ لا مانع من هذه الناحية بخلاف المعاملة السابقة. أنا أقول لك المعاملة السابقة أبيع لك هالدينار الجيد بدينار رديء على أن تخيط لي الثوب، وبالتالي راح يدخل خياطة الثوب اللي هي زيادة حكمية في ماذا؟ في أحد العوضين، مما يوجد زيادة حكمية فيه فيتحقق الربا. لاحظوا وأما عدم جواز بيع أحد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا فواضح للزوم محذور الربا بناء على تعميم الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية، فإن الجيد والرديء جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. وأما جواز العكس الذي هو من الوسائل التي يتخلص بها من الربا فلصحيح أبي الصلاح الكناني، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، درهم الغلة هو الدرهم المغشوش، قال لا بأس، بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك لأن إبدال الجيد بالرديء وقع أجرا للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطا في البيع لتلازم الزيادة فيه، لتلزم الزيادة فيه. وأما عدم تحقق يأتي الكلام.